إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان فضائل أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وذلك من كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. فقد ذكرنا في المرة الماضية الحديث الأول في فضائله، وهو من روايته بالرواية أبي ذر. الحديث الثاني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ونلاحظ أن الحديث الأول حديث أبي ذر إنما رواه مسلم دون البخاري، وأما حديث ابن عباس فهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال: حدثني إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة السامي. ومحمد ابن حاتم. قوله السامي هذا نسبة إلى سامة ابن لؤي ابن غالب نزيل بغداد، فإذا هذا السامي نسبة إلى سامة ابن لؤي نزيل بغداد. وهذا طبعا مما ينبه عليه حتى لا يشتبه بالشامي. نعم، فتجد يعني أن أهل الحديث لهم كتب في هذا ويطلق عليها المتفق والمفترق، المتفق. فطبعا بدون النقاط السامي والشامي واحد، فهو يكون متفق يعني خطا يعني بدون النقاط، لكنه يفترق شخصا، فهذا المتفق والمفترق، ولهم في ذلك كتب. والخطيب البغدادي رحمة الله عليه يعني متميز في هذا، فله في كل فن من فنون مصطلح الحديث تجد له في ذلك كتابا. قال: ومحمد بن حاتم وتقارب في سياق الحديث، واللفظ لابن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، صلى الله وبركاته. قال: حدثنا المثنى ابن سعيد عن أبي جمرة. شيخ كيف حالكم؟ الله يكرمكم. عن أبي جمرة، وأبو جمرة هو نصر ابن عمران، وهو من المشهورين بالرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي، الله وبركاته، فاعلم لي بمعنى استخبر لي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. والإنسان إذا كان مهتما بالمعرفة وبالعلم فإنه يفتح عليه باب الهداية، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء سببا. وأما أن الإنسان يعرض كما هو حال يعني كثير من المسلمين يعرضون ولا يحاولون أن يتعلموا دينهم فيموت جاهلا، يموت وهو لا يحسن يصلي، يموت وهو لا يحسن يعبد ربه تبارك وتعالى. فإذا العلم والمعرفة يعني هما مفتاح الخير. قال فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. انظر كيف يعني كيف وفق هذا الرسول، أعني بالرسول الذي هو من أخو أبي ذر، وهو من أنيس الذي مر علينا في الرواية السابقة. فانظر كيف لخص حال وشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وهذه هي خلاصة بعثته عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح المعروف إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي لفظ صالح الأخلاق لأتمم. فإن الله تبارك وتعالى مذ أهبط آدم إلى الأرض ولا تنقطع رحمة الله تبارك وتعالى عن العباد، فيرسل إليهم الرسل فيعني يبنون أساس التوحيد وأساس العبادة، حتى ختم ربنا سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتمم البناء. فلما تم البناء إذن خلاص ما في داعي لإرسال رسول بعده لأتمم صالح الأخلاق. طبعا هذا الأخلاق بمعناه الواسع، ليس بمعناها الضيق الذي يعني لا يفهم منه إلا مثلا الابتسامة، السماحة، وبعض الأمور التي هي يعني من آثار هذا الدين. فإن هذا الدين كله خلق، ولذلك فسر ابن عباس قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم، على دين عظيم. قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، يعني مثلا الموحد الذي يعرف التوحيد هذا أكمل الخلق، الذي يشرك بالله هذا ليس على خلق، حتى ولو كان يعني يبتسم في وجه الناس ويحسن معاملة الناس هذا ليس على خلق. فأصل الخلق توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الخلق يرجع إلى الإحسان. فهل المشرك يكون محسنا وهو قد أساء القيام بحق ربه سبحانه وتعالى، ربه الذي أوجده وأعده وأمده ورزقه ويدبر أمره ومع ذلك يعبد غيره أو يعبد غيره معه؟ فهذا ليس من الأخلاق الناس لا يعدون هذا خلقا. واحد يحسن إليك وأنت تسيء معاملته، بل تحسن إلى يعني من لم يحسن إليك، فهذا هو الخلق أيها الإخوة بمعناه الواسع. رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قال: وكلاما ما هو بالشعر. فتأمل كيف نقل أنيس حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا. أما العمل فهو يأمر بمكارم الأخلاق، وأما علمه قال: وكلاما ما هو بالشعر. ما هو بالشعر، مع أن العرب كانوا يعدون الشعر يعني من أرقى ما يكون عندهم، فهو يقول: لا، هذا ليس من الشعر. ومضمون كلامه أن هذا يعني أرقى من الشعر وأحسن من الشعر وليس كلام بشر. قال: فقال: ما شفيتني فيما أردت، أي من معرفة يقين خبر هذا الرجل. فهو يريد أبو ذر أن يتأكد بإيش؟ بنفسه. قال: فتزود وحمل شنة له، يعني قربة بالية فيها ماء، حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه. ومر علينا في الرواية التي قبل أنه يعني سأل رجلا إيش؟ رجلا ضعيفا، أنه استضعف رجلا وإيش؟ وسأله. هنا فيه قال: وكره أن يسأل عنه. وطبعا هاتين الروايتين كما ذكر الهرري أن بينهما اختلاف، يعني رواية ابن عباس ورواية أبي ذر، فإن أمكن يعني توجيه الاختلاف بين الروايتين والجمع بين الروايتين، وإلا فرواية ابن عباس أرجح. لماذا؟ لأنه اتفق عليها، رواه البخاري وإيش؟ ومسلم. قال: حتى أدركه يعني الليلة فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. وهذا أيها الإخوة يعني مطلوب، الإنسان إذا كان في مكان غريب وفي محل غريب فالإنسان يتأنى حتى يعرف حقيقة ما هو فيه، ما يتعجل. قال: حتى أصبح، ثم احتمل قريبته، والقريبة تصغير قربة، وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مطجعه فمر به علي فقال: ما أنا للرجل أن يعلم منزله. أنا هنا بمعنى آن، أنا بمعنى آن، وآن بمعنى حان. قال: والمراد أنني دعوتك بالأمس فصار المنزل منزلك، يعني خلاص طالما أنا دعوتك بالأمس فأنت ما تحتاج دعوة مرة إيش؟ مرة ثانية، وخاصة أنك رجل إيش؟ رجل غريب. وهذا كان معروف عند العرب ومن شهامة العرب، نعم، وهم يفرحون بهذا وكانوا يعني يتفاخرون بإكرام الضيف. قال: فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث. يوم الثالث ولا اليوم الثالث؟ يوم الثالث، هذا من باب إضافة الشيء إلى إيش؟ إلى صفته، فيمكن أن تضيف الشيء إلى إيش؟ إلى صفته. فمثلا الصلاة الوسطى، إيش إعراب الوسطى؟ صفة. فيمكن أن تضيف الصلاة إلى الوسطى فتقول إيش؟ بدل الصلاة الوسطى تقول صلاة الوسطى. نعم، فهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. نعم. حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. نعم، وهذا من الحكم. الإنسان إذا كان في بلد غريب ويخشى الأذى، إذا كان في مكان غريب ويخشى المخالف هو على درب والناس على درب آخر، فلا بد أن يكون الإنسان إيش؟ حكيما. ما يقول أنا ابن بجدتها وأنا إلا في بعض المواطن، يعني إذا كان يعني له قوة فيعني يختلف الحال، لكن هذا هو الأصل. قال ففعل، فأخبره فقال: فإنه حق، يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه حق. ونذكر أنفسنا أيها الإخوة يعني بشيء مهم، وهو ماذا؟ أن كثيرا منا يعني يعرف الحق التي كان يقول عنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه التصفية. الشيخ الألباني جمع صلاح المسلمين في كلمتين: التصفية والتربية. التصفية يعني إيش؟ يعني أنك تتأكد من العلم الذي أنت عليه، تصفيه من الأحاديث الضعيفة والأقوال الضعيفة. فهذا الحمد لله يعني بين طلاب العلم يعني صار بنسبة لا بأس بها، لكن بقيت الإيش؟ بقيت التربية. سبحان الله، يعني ويعني التربية والاستقامة الشق الأكبر منها على الدعاء، أن تسأل الله تبارك وتعالى الهداية في كل لحظة. فهذا من أكبر العوامل. فقوله فإنه حق، نعم الحق كثير منا يعرفه، لكن يبقى المعرف العمل بمقتضى هذا الحق، العمل بمقتضى هذا الحق. وكلمات السلف في هذا كثيرة، ويذكرون يعني أن حال الإنسان يعني هو حال مكذب وليس حال مؤمن. صلى الله وبركاته، هو مؤمن ويؤمن بهذا الدين، ولكن حاله ليس حال الإيش؟ ليس حال المؤمنين. ولذلك يعني ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه في غير ما موضع، وبين أن الإيمان الصحيح يؤتي ثماره، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا في مؤمنون وفي مؤمنون إيش؟ حقا. نعم. فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، يبول يعني تعمي على الرصد وعلى الأعداء. قال فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، فانطلق يقفوه يعني يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فسمع من قوله وأسلم مكانه. ليش؟ أول شيء توفيق الله تبارك وتعالى، والشيء الثاني أنه سعى، أنه سعى ويعني اتخذ أسباب، أسباب الهداية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، لأصرخن بها يعني بلا إله إلا الله وبكلمة الإسلام. تفضل أخي. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ يعني ليس فقط إن هم على الطريق، لا، هم على الطريق وهم أيضا من إيش؟ من غفار. نعم، وغفار طبعا شأنها معروف، مر علينا في الرواية الماضية ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن أبي ذر قال إنه من غفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على إيش؟ على جبينه، استبعادا أن يكون أحد من غفار يأتي ويسلم. نعم. قال: فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها، وثاروا عليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. نعم. فهذا ما كان بقي لنا من فضائل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. جرير بن عبد الله البجلي، ذكر البخاري يعني بابا في مناقبه، في مناقب الأنصار، باب 21، باب 21. نعم، مش أنصاري؟ هذا سؤال، يعني ربما يكون هذا من توابع مناقب الأنصار، والله أعلم. وربما يمر علينا شيء يعني يبين يعني السبب أنه ذكره يعني في مناقب الأنصار. قال: باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال: نسبوا إلى أمهم بجيلة، إلى أمهم بجيلة، وإخوانهم أحمس، فهو أحمسي أيضا، يكنى أبا عمرو المشهور، واختلف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة 9. ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. لماذا؟ قال: لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس. هذا كان متى؟ في حجة الوداع، وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما. وكان موت جرير سنة 50 وقيل بعدها. ذكر هنا ابن حبان وأحمد من طريق المغيرة بن شبيل عن جرير قال: لما دنوت من المدينة أنخت ثم لبست حلتي فدخلت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماني الناس بالحدق، يعني رموني بأبصارهم، فقلت: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم، ذكرك بأحسن ذكر. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من خير ذي يمن، يعني من خير أهل اليمن، من خير ذي يمن، على وجهه مسحة ملك، على وجهه مسحة ملك، مسحة ملك يعني جمال ظاهر. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3193. وأيضا تكلم الحافظ ابن حجر أيضا على الحديث الذي سنذكره هنا في المغازي باب 62، المغازي باب 62، وسنرجع لهذا الموضع عند الحاجة إليه. الهرري هنا في المجلد 24 صفحة 34 ذكر لنا أيضا يعني طرفا من سيرته. قال: هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر أبو عمرو اليماني البجل الكوفي، فنسبه إلى الكوفة لأنه نزل فيها، فإذا كان نسب إلى الكوفة فمن باب أولى أن ينسب إلى إلى المدينة وفيها الأنصار. نعم. قال: واختلف في بجيلة هل هو أب أو أم، نسبت القبيلة إليها، وجرير هذا هو سيد بجيلة. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه الآن. وكان عمر رضي الله عنه يقول فيه: جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة لجماله. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 269 وفي السلسلة الصحيحة 1205، والحديث رواه الحاكم. هنا قال: أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإذا هذا مما يتعقب عليه بتعقب من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ما هو الصلاة والسلام؟ نعم، من رواية جرير. نعم. الحديث الأول هنا الذي ذكره الإمام مسلم هذا من حديث جرير، والثاني من حديث جرير أيضا. أما الحديث الأول فهو مروي من طريقين، فما هما؟ راجع مرة أخرى. تقدم شوي. رواه من طريق، من طريق بيان، ومن طريق من، ومن طريق إسماعيل. نعم، بيان هذا هو بيان ابن بشر، وإسماعيل هو إسماعيل ابن أبي خالد. إسماعيل ابن أبي خالد. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله حاء وحدثني عبد الحميد ابن بيان قال حدثنا خالد عن بيان قال سمعت قيس ابن أبي حازم يقول. لماذا أطال الإمام مسلم التكرار؟ لما حول ذكر لنا جرير وذكر لنا قيس ابن أبي حازم وذكر لنا بيان وخالد عشان سمعت. أحسنت، لأن في طريق بيان الأولى قال عن قيس ابن أبي حازم، وفي طريق بيان الثانية قال سمعت قيس ابن أبي حازم، فمن أجل هذا كرر. وطبعا يعني ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا يعني من أحسن ما يميز صحيح الإمام مسلم، أنه يجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، فيسهل الاستفادة منها والمقارنة بينها. قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت. ما حجبني ليس معناه أنه كان يدخل بدون إذن، لا، وإنما ما حجبني لأن المستأذن أحيانا يؤذن له وأحيانا يقال له ارجع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رده مرة واحدة، هذا معنى ما حجبني. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ضحك يعني تبسم. فتأمل كيف ذكر جرير ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا مما يعني يبين عظم الابتسامة والتبسم في وجه أخيك، حتى جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة. ما بتخسر شيء، ابتسامة بس تغيير للوجه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو أسامة. طبعا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. عن إسماعيل ذكرنا أنه نعم عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد. ها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن إدريس قال حدثنا إسماعيل نفسه عن قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. شوف سبحان الله، ولذلك نحن قلنا إلا ضحك يعني إلا إيش؟ إلا تبس. نعم، فالروايات يفسر بعضها بعضا. زاد ابن نمير، زاد ابن نمير على من؟ عن أبي بكر بن أبي شيبة، لأن الإمام مسلم ذكر الحديث من طريقين: حدثنا أبو بكر كذا حاء وحدثنا ابن نمير. زاد ابن نمير في حديث عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. أحد إخواننا يعني بيقرأ علينا الرد على البكري، فبالمناسبة يعني ذكر الشيخ الإسلام اليوم أن أنه ما يجوز أن الإنسان يأتي إلى المقبورين والموتى ويشكو إليهم حاله. هم يأتون إلى المقبورين والموتى ويسألونهم ويدعونهم من دون الله، وكذلك يشكون إليهم أحوالهم، يقول أنا مريض، أنا كذا، أنا كذا. فالشكوى إنما تكون لله تبارك وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. طيب، شكوى جرير هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا هذا ممكن ولا غير ممكن؟ نقول ممكن، ممكن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، والشيء الثاني أن هذا مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيش؟ بأن يدعو له، بأن يدعو له. وأما أن يطلب شيء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حتى ولو كان يقدر عليه في حياته ما يجوز. وإذا كان في حياته لا يسأل شيئا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا ها هنا أمران، يقدر عليه ويكون إيش؟ ويكون حيا. فإذا: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، قال فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت. هذا من يعني ارتباط الكلام بالفعال، ولذلك كان من الرقية أن الإنسان عندما يقرأ ينفث في كفيه ويمسح بدنه، اقتران الكلام بالإيش؟ بالفعال. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالدعاء له حتى ضربه في صدره. وكذلك في قصة هذا الشاب، هذا الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وكذلك في عثمان بن أبي العاص لما كان يجد شيئا في صدره، فأيضا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وإيش؟ ودعا له. نعم، القراءة على مثلا على المصروع أيضا يعني بهذه الأدلة يستدل على أن القارئ على المصروع أيضا يضع يده على رأسه، على ظهره، على صدره، فهذا مما يشرع. قال فضرب بيده في صدره وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا، يعني لغيره، مهديا في إيش؟ في نفسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الخيل وزاده، دعا له وزاده. الحديث الذي بعد ذلك أيضا من طريق بيان ومن طريق إسماعيل بنفس الإسناد الفائت ولكنه حديث آخر. قال حدثني عبد الحميد ابن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة. هذا كان في اليمن، وهذا غير ذي الخلصة التي تكون في إيش؟ في آخر الزمان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. الحافظ ابن حجر يرجح أن هذا الثاني ذو الخلصة هذا يعني هو قريب من مكة، قريب من مكة. وأما هذا فهو في اليمن. وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. الكعبة اليمانية في مقابل الكعبة المكية. طيب وليش الشامية مع أنها في اليمن؟ الحافظ ابن حجر أيضا ينقل اختلاف يعني الشراح ويختار أنها إنما سميت شامية لأن بابها كان جهة الإيش؟ كان جهة الشام، فهذا الذي رجحه الحافظ. فكان لها يقال لها الكعبة اليمنية والكعبة الشامية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنت مريحي؟ هل أنت مريحي؟ الحقيقة هنا الهرري نقل كلام جميل والله ما أحسنه. قال: أي هل تحصل راحة قلبي بحرقها؟ لأن قلبي في تعب وتشوش من بقاء هذه الكعبة الشيطانية، والمراد بالراحة راحة القلب. وأي شيء كان أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى، هذا كان أتعب شيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يوجد إيش؟ أن يوجد شرك. يعني هذا الشاب الذي قال: يا رسول الله إذا لي في الزنا الآن، لو واحد زنى من الناس انظر كيف يكون إنكار الناس عليه، بخلاف ما إذا ذهب وطاف حول قبر يقولون هذا من الأولياء. نعم. فإذا هذا يعني من الكلام الطيب. قال: وأي شيء كان أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. قال: وأخرج ابن حبان من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا جرير، إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة. قال: بيت لخثعم. وين احنا ذهبنا؟ نعم هذا قبله. نعم. قال: هل أنت مريح من ذي الخلصة والكعبة اليابانية والشامية؟ قال: فنفرت إليه في 150 من أحمس. فنفرت إليه في 150 من أحمس، يعني من هذه القبيلة. فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيته فأخبرته، قال: فدعا لنا ولأحمس، يعني لبجيلة ولأحمس، لأن أحمس إخوة إيش؟ إخوة بجيلة. إيه طبعا أيها الإخوة، أضر شيء على الناس هو الشرك بالله عز وجل. إذا الشرك موجود كل الفساد يحصل، كل الفساد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم؟ كان يدعى كعبة اليمانية. إيش هذا يا حمد؟ كعبة اليمانية. إضافة ليش الشيء إلى صفته، يعني الأصل الكعبة اليمانية. نعم، فحذفنا الألف واللم الأول فصار مضافا إلى الثاني، فهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. قال فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال اللهم ثبته. كلام موجز، لا أروح اتدرب ولا شيء وأخذ دورة، اللهم ثبته. نعم، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، وهل تنصرون إلا بإيش؟ بضعفائكم، بإيش؟ بدعائهم وإيش؟ وصلاحهم وصلاتهم. نعم، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره حتى يرتاح قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم، يكنى أبا أرطأ منا، يعني من بجيلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. الجمل الأجرب شو بسوا فيه؟ يطلونه بالقار حتى يستوي أسود. فالحاصل أنهم حرقوها حتى صارت سوداء كالجمل الأجرب الذي طلي بالإيش؟ بالقار. فبرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، اللهم بارك عليهم، اللهم بارك عليهم، اللهم بارك عليهم، اللهم 5 مرات. طبعا الحافظ ابن حجر يبدي ايش يعني، ليش 5 مرات؟ هو طبعا يقول مرة اللهم بارك على خيل أحمس ورجالها، وبعدين اللهم بارك على رجال أحمس، لا دعا للرجال كمان مرتين على انفراد، وللخيل مرتين على انفراد، ومرة بالجمع، فيصبح كم؟ 5، وكل واحد يعني نصيبه 3 فيكون وترا. هكذا وجه الحافظ ابن حجر، والذي يبدو الله أعلم 5 مرات، لأنهم يعني نصروا دين الله تبارك وتعالى، فزادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبريك عليهم 5 مرات، ما اكتفى بمرة ولا 3، وإنما 5 مرات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري حا، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة. كلهم من؟ كلهم آخر واحد في كل وكيع، وكيع ناخذ بالترتيب، وكيع اللي هو عبد الله بن نمير اللي هو والد ابن نمير، ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وسفيان ومروان وأبو أسامة، كلهم عن إسماعيل، كلهم عن إسماعيل. في مقابل من؟ بس جرير من هذا؟ طبعا هذا جرير ابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي. بالنسبة لبيت اللي خثعم وفي البخاري بيت لخثعم وبجيلة. فإذا هو هو بيت لخثعم، وفي البخاري بيت لخثعم وبجيلة، وكان فيه نصب يعني لها أي لبجيلة وخثعم، نصب أصنام يعني. قال كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان يعني مروان الفزاري: فجاء بشير جرير أبو أرطأ حسين ابن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا في رواية مروان الفزاري سماه، سمى البشير الذي هو أبو أرطأ فسماه حسين ابن ربيعة. قال باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طبعا هذا باب في البخاري في كتاب الفضائل باب 24، باب 24. قال باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا ذكر الحديث المشهور عن ابن عباس قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. هذا أيضا ضمها إلى اجتماع الدعاء مع الأفعال. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي لفظ: اللهم علمه الكتاب. ولا حكمة إلا بلاش، إلا بلاش، إلا بالكتاب. نعم. فلا تتصور الإصابة، لأن أصل الحكمة الإصابة في القول. وهل تتصور إصابة في القول بدون الكتاب والسنة؟ نعم. فإذا الحكمة الكتاب، الكتاب والسنة. اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب. هذا في كتاب فضائل الصحابة باب 24. عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. متى كان الإسراء والمعراج على الراجح؟ قبل الهجرة بثلاث سنين. متى فرضت الصلاة؟ قبل الهجرة بثلاث سنين. فإذا ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات بالطائف سنة 68، مات بالطائف سنة 68 من الهجرة. نعم. وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب، كان يدخله مع أشياخ بدر، وكانوا يقولون يعني لماذا هذا يدخل وأولادنا لا يدخلون، فيقول لقد علمتم يعني منزلته. بعدين يطرح عليهم السؤال ويقول أجيبوا، فيجيبون ويذهبون، ويقول ما تقول يا ابن عباس؟ فيقول، فيقول والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم. وابن عباس كان يجل عمر غاية الإجلال، نعم، حتى يتعلم منه. وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الصحابة وينتظرهم على أبوابهم حتى يتعلم منهم رضي الله عنه وأرضاه. وذكر هنا الحافظ يعني كل روايات هذا الحديث، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه التأويل. وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. قال ابن مسعود، وذلك فيما رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح. من يعقوب بن سفيان؟ أيوة، فسوي. نعم، يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه كتاب المعرفة والتاريخ روى بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره، وفي لفظ ما عشره، ما عشره منا رجل، يعني ما بلغ رجل منا عشر علمه لو أدرك أسناننا، لأنه كان صغير. قال: وكان يقول ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لأن الترجمان هو الذي إيش؟ هو الذي يفسر يبين. نعم، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وروى أبو زرع الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد. وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن. وأيضا روى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور ثم جاء ليفسرها، فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. الديلم يعني لو كانوا، الديلم قوم من الأعاجم، هنا في الحاشية قال الأعداء، ما أدري إيش دخل الأعداء هنا. على كل حال يعني لو سمع هذا الكلام إنسان غير عربي لإيش؟ لأسلم. نعم، المهم، لكن طبعا هذا وصف مشترك لأكثر من التفسير، يكون بحسب اللفظ يعني. ومن وجه آخر يعني بدل سورة النور سورة البقرة، وزاد أنه كان على الموسم يعني سنة 35 كان عثمان أرسله لما حصر. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر هنا، نشوف شيء عند الهرري زيادة عما ذكرنا. مات عبد الله بالطيف سنة 68 في أيام ابن الزبير، لأنه أخرجه من مكة، وتوفي ابن عباس وهو ابن 70 سنة. وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وضرب على قبره فسطاطا. طبعا هذا ليس من السنة، إن كان ثبت هذا يعني. وكان يسمى البحر لغزارة علمه، والحبر لاتساع حفظه ونفوذ فهمه. فإذا البحر الحبر، البحر كما، والحبر ايش؟ نوعا، لانه يفهم. ذكر هنا الامام مسلم حديثا واحدا قال: حدثنا زهير بن حرب وابو بكر بن النضر. أبو بكر ابن النضر الإمام النووي يقول عندك، قال في نسخة العذري: أبو بكر ابن أبي النضر. قال وكلاهما صحيح، فإنه أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، فمرة نسب إلى إيش؟ إلى أبيه، ومرة نسب إلى جده. قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا ورقاء ابن عمر اليشكري قال سمعت عبيد الله ابن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الخلاء قال فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال من وضع هذا؟ في رواية زهير قالوا، في رواية أبي بكر قلت ابن عباس، قال اللهم فقه. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء من جنس ايش؟ من جنس ما فعل، مع انه غلام صغير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، فاذا هو فهم ايش؟ ها، ان من دخل الخلاء يحتاج الماء. وهذا يعني انت تلاحظه مع اطفالك وصغارك، ممكن تحصل طفل عنده سنتين او ثلاث وعنده مثل هذا الفهم، بل في الغالب تجد ان اصغر واحد في البيت هو افهم واحد ويقدرك ويحترمك. فلا اقل ان تكافئه بايش؟ بدعوة ما يدريك. نعم. اللهم فقهه. قال فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب، واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الإنسان، وفيه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان من الفقه بالمحل الأعلى. قال باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا باب في البخاري في كتاب الفضائل باب 19، عبد الله ابن عمر. وهو أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم. كان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث، في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث. لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن 13 سنة، وكانت بدر بعد البعثة 15 سنة. قال وقد تقدم تاريخ وفاته في الصلاة، في كتاب الصلاة يعني، وأنه كان بسبب من دسه، نعم، وكان بسبب من دسه عليه الحجاج، فبس رجله بحربة مسمومة فمرض بها. طبعا كون ان الحجاج هو الذي امر بهذا، يعني هذا ايها الاخوة يحتاج يعني تحقق. كون ابن عمر مات يعني بهذه الحربة لما كان في الحج فهذا صحيح، لكن ان الحجاج هو الذي امر بهذا يعني هذا هو الذي يحتاج تحقيق. نعم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
حي على الصلاة.
وبارك على محمد وعلى آله. الله يبارك فيكم. شرفتمونا. الله يبارك فيكم. الله المستعان. طبعا هنا أيها الإخوة ذكر الهرري أيضا فيما يتعلق بفضائل ابن عباس، نقل عن القرطبي قال القرطبي: وقد ظهرت عليه بركات هذه الدعوات، فاشتهرت علومه وفضائله، وعمت خيراته وفواضله، فارتحل طلاب العلم إليه وازدحموا عليه، ورجعوا عند اختلافهم إلى قوله، وعولوا على نظره ورأيه. قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجا معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر. وقال عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجل رأيا ولا أثقب نظرا من ابن عباس رضي الله عنهما. ولقد كان عمر رضي الله عنه يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين، وقد كان عمي في آخر عمره. ورؤي أن طائرا أبيض خرج من قبره، فتأولوه علمه، خرج إلى الناس، ويقال: بل دخل طائر أبيض قبره، فقيل إنه بصره، يعني في التأويل، يعني في تأويل الرؤى. نعم. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكر هنا أيضا أن أول مشاهد الخندق ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغره، فإنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجز، وأجازه يوم الخندق، وشهد الحديبية وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل العلم والورع، وكان كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه، وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد موته صلى الله عليه وسلم مولعا بالحج، وكان من أعلم الناس بمناسكه، وكان قد أشكلت عليه حروب علي لورعه فقعد عنه، وندم على ذلك حين حضرته الوفاة. روي عنه من أوجه أنه قال: ما آسى، يعني ما أحزن على شيء فاتني إلا تركي لقتال الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال جابر بن عبد الله: ما منا أحد إلا مالت له الدنيا ومال إليها. هذا جابر يقول: ما منا أحد إلا مالت له الدنيا ومال إليها ما خلا عمر وابنه عبد الله. وقال ميمون بن مهران: ما رأينا أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. فإذا أيها الإخوة، نحن عندما يعني ندرس ونتعلم فضائل الصحابة، إنما نتعلم من أجل أن يكون هؤلاء هم قدوتنا علما وإيش؟ علما وعملا. فإذا أردت أن تتأسى في العلم والاجتهاد في العلم، فيحضرك ابن عباس وحرصه، ابن عمر كذلك من العلماء، لكنه تميز بالإيش؟ تميز بالورع، وهكذا. وروى ابن وهب عن مالك قال بلغ عبد الله بن عمر 86 سنة وأفتى في الإسلام 60 سنة 60 سنة يفتي 60 سنة ونشر نافع عنه علما جما. مع أن نافع هذا من إيش؟ من مواليه. نشر عنه علما جما. وروى ابن الماجشون أن مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما قتل عثمان رضي الله عنه، فعزموا عليه أن يبايعوه. قال كيف لي بالناس؟ قال تقاتلهم. فقال والله لو اجتمع علي أهل الأرض إلا أهل فدك ما قاتلتهم. قال فخرجوا من عنده. أي طبعا ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني كما أنه كان يتحرى في كل شيء، فكان يتحرى غاية التحري في الدماء وفي البيعة والثبات عليها. وكان يقول لأبنائه لما هموا أن يخلعوا يزيد بن معاوية، قال يعني أنهم إذا فعلوا تكون الفيصلة إذا خلعوا يعني رجلا بايعوه ببيع الله. الحديث الأول هنا عن ابن عمر، قال الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتكي وخلف ابن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، والاستبرق هو يعني غليظ الحرير، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قطعة استبرق، النظر هنا تطير إلى هذا المكان، النظر هنا تطير إلى هذا المكان. ليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. نستفيد من هنا فائدتين في تعبير الرؤى، فائدتين يعني لا يقتنع بهما كثير من الناس. بعض الناس يسألون عن تعبير الرؤيا، فأنت من خلال الفهم تعطي نتيجة نهائية، تقول له مثلا حافظ على الصلاة، لا تتأخر عن صلاة الجماعة، يقول لك يعني ايش التأويل، يعني ايش الرؤية. طب هذه خلاصة الرؤية، هذا الذي ينفعك. فهو يصر إلا أن التفصيل. نعم. فهنا أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى، فينبغي للمعبر ألا إيش؟ ألا يجزم بشيء، وإنما يقول لعل الأمر كذا، لعله كذا، بخلاف ما تراه الآن على صفحات الإنترنت من المعبرين، وعلى طول يعني أجوبة جاهزة. وحفظ الله الشيخ السديسي مرة خطب خطبة عن يعني عن المعبرين وتعجل المعبرين في تعبير الرؤى. نعم. وانشغل الناس غاية الانشغال الآن بموضوع تعبير الرؤى، تركوا عالم الواقع وتعلم الأحكام الشرعية وانشغلوا بعالم الهش بعالم المنام. فالمهم أن أرى هذا المعبر لا يجزم. بعدين أرى عبد الله رجلا صالحا، هذا الذي ذكرته أن يعني يكون التعبير يعني تعبير جملي ليس تفصيليا. نعم. أرى عبد الله رجلا صالحا، فإذا هذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ومن هو الصالح باختصار يا حمد؟ إيش قال عندك الإمام النووي حتى ما تنسى بعدين؟ يلا أخرجها. قال والصالح السطر الثالث. بس باختصار شديد هذا هو الإنسان الصالح الذي يقوم بحقوق الله وحقوق عباده. الحديث الثاني قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد يعني لعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عن من التي تأتي بعد ذلك؟ عن نافع. فإذن هذه عن سالم ابنه وعن نافع مولاه. طيب إذا اختلف سالم ونافع في الرواية عن ابن عمر في شيء معين ترجح من؟ دوما ما من مسألة إلا فيها طرفين وإيش ووسط، فواحد قال سالم والثاني قال نافع. والحق التفصيل في هذا أننا ننظر يعني إذا كانت المسألة مما يعني يقدم فيها نافع فنقدم نافع. يعني مثلا إذا كانت المسألة تتعلق بحكمه في السفر، من الأغلب في السفر، سالم ولا نافع؟ مولاه هو في الغالب هو الذي يسافر معه، ما يلزم أن ابنه كل مرة يسافر معه. فإذا في مثل هذه الحالة نقدم إيش؟ نافع. طيب مسألة تتعلق بشيء في البيت مثلا فنقدم من؟ نقدم سالم وهكذا. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه بالنسبة لأهل المدينة. عن سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فتمنيت، مرة كنا في مجلس فأخونا الشيخ الدكتور خالد العنبري ذكرنا بالتمني، حفظه الله يعني يذكر بأشياء يعني نحن نهملها، فيعني قال الإنسان يتمنى على ربه، فإن الله تبارك وتعالى واسع الفضل، فالإنسان لا يهمل التمني. عندك تمني وعندك سؤال يعني علاوة على السؤال، فالله تبارك وتعالى قد يعطيك بمجرد ليش بمجرد التمني. نعم. فهنا ابن عمر يقول فتمنيت، طبعا البخاري عنده كتاب التمني في صحيحه. نعم. قال فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. أي صحيح، الناس كلهم يرون ويقصون وهو ما رأى شيء. قال وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد، فيه جواز النوم في المسجد إلا طبعا باعتبارات معينة. النوم في المسجد الأول كان على الحصى، والحصى يعني ما يجمع يعني وساخة ولا رائحة، بخلاف هذا الفرش الموجود الآن ربما إذا تكرر عليه النوم يعني جمع رائحة وكذا، فلو منع من هذا من أجل نظافة المسجد فيعني لا بأس به. المهم قال وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. في عندنا قليب وفي عندنا إيش؟ بئر. الفرق بينهم أن القليب يعني على ما هو عليه، حفرة في الأرض وفيها ماء مثلا، هذا يسمى قليب. إذا حدد بالجدران هذا يسمى إيش؟ طوي. طوي البئر، طوي البئر، والبئر يسمى الطوي أيضا، يسمى الطوي إذا حدد به الجدران بنيت عليه حجارة. فهو يقول هي مطوية كطي البئر، يعني لها حواف يعني. قال وإذا لها قرنان كقرني البئر، قرنان لأنهم يرفعون أحد الجانبين بالحجارة ويضعون عليها عارضين وبينهما عارض آخر معترض ويعلقين عليه الإيش الدلو. نعم، فهذا معنى لها قرنان كقرني البئر. وإذا فيها ناس قد عرفتهم، سبحان الله، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقيهما ملك فقال لي لم ترع، لم ترع يعني لا تفزع لا تخف. فقصصتها على حفصة أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فأراد النبي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مما ينجي من عذاب النار قيام ليش قيام الليل، لأنه يكون مخزول للإنسان، الإنسان ربما قصر في صلاة الفرائض في كذا، فقيام الليل أفضل الصلاة بعد ليش بعد المكتوب. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو كان يصلي من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا كما قال الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا موسى ابن خالد ختن الفريابي، ختنه يعني زوج ابنته، زوج ابنته أو زوج أخته، لكن بالنسبة لهذا زوج ابنته، فيعني الزوج الذي يدخل على بيت يتزوج منهم هذا يكون بالنسبة له ماش ختن، وهم يكونون بالنسبة له ايش أصهار، هو ختن وهم ايش وهم أصهاره. ختن الفريابي، قال الفريابي عندك منسوب إلى فرياب وهي مدينة معروفة. عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، لأنه كان أعزب، فرأيت في المنام كأنما أنطلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.